أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن تبين مستند القول بوحدة الحكم في الآفاق المختلفة، إن على مستوى القاعدة العامة أو الروايات الخاصة لا بد وأن نوقع الحديث فيما يمكن أن يكون وجها لفتوى المشهور، إذ في المقابل نجد مشهورة طائفة قد ذهب إلى خلاف ذلك، حيث إن الفتوى المذكورة والتي تقدم تشييدها قد لا نجد منها عينا ولا أثرا قبل المحقق الكاشان، وإن اعتمدها جملة من أعاظم المتأخرين المتأخرين بعده كالمحققين السبزواري والنراق في الذخير والمستند، وبالغ في تشييد هذا المعنى أيضا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وباتت الفتوى بذلك متحركة صح التعبير، يعني تتكرر من أكثر من فقيه في اللغة الراهن. وهناك آخرون طبعا أنا لست بصدد التعداد، لكن يبقى المشهور في الطرف المقابل، والمشهور لابد أنهم ذهبوا إلى ذلك نتيجة عوامل أفضت بهم إليه، وإلا فإنما ذكرناه من وضوح دلالة غير واحد من الأدلة يريب اللبيب الماهر، إذ مع وضوح الاستدلال بها والاستظهار منها يزداد الإنسان حيرة في أن المشهور لماذا ذهب. ويا للأسف عندما نراجع إلى أبحاثهم لا نجد شيئا يشفي غليلنا في هذا المجال، بل أرسلت الفتوى عندهم أشبه ما يكون بإرسال المسلمات، وإن لم يحرز وجود إجماع تعبدي في هكذا فتوى طبعا، خصوصا بلحاظ تلك الأزمنة التي لم يكن يمكن التواصل فيها مع الأماكن البعيدة جدا، بل لم تكن مكتشفة بعد بالنسبة لمن في شرق الأرض مثل أمريكيتين مثلا وما تلاها في المنطقة هناك. نعم أقصى ما في البين المنطقة العربية والأفريقية، جزء كبير من المنطقة الأفريقية هي اللي كانت موجودة ومعروفة، وقد نجدها مطروحة على بساط البحث في بعض الكلمات أو في بعض الروايات، حتى مثل الرواية الآلفة مكاتبة محمد بن عيسى بن عبيد، أو إخباره عن أن أبا عمرو أو عمر سأل الإمام سلام الله عليه. وقد تعقبت هذا الأمر أنا سابقا ولم أجد من بحث هذا الموضوع بشيء مما يشفي الغليل سوى ما وجدته من رسالتين، رسالة قرر فيها ما أفاده المرحوم الشيخ المنتظري رضوان الله عليه في بعض شهور رمضان المبارك، عقد بحث في هذه المسألة، ثم بعض تلامذته صنفها في رسالة تقريرا لما أفاد. وبعد ذلك فقدت الرسالة للأسف، كانت عندي الرسالة يعني ولم تطبع مرة ثانية. والعمل الثاني، ولكن عندي أنا ما أفاده، لأن هذا البحث أثرته في ذلك الوقت وذكرت كل الوجوه وهو مسجل موجود 6 أو 7 دروس. الثاني ما أفاده السيد السيستاني رضوان الله عليه، إذ قبل عقد من الزمن أو ينوف عليه بقليل تفرد السيد السيستاني بالصوت من بين فقهاء النجف وأكثر فقهاء إيران أيضا قوم، باعتبار جمعه بين العين المجردة واختلاف الأحكام باختلاف الآفاق. لأن السيد الحكيم رحمه الله سيد سعيد يقول بوحدة الحكم للآفاق المختلفة في دائرة ما يسمى بالعالم القديم، عن اللي بيفرق عنا غروبه تقريبا بين 4 و5 ساعات مش أكثر. وسنأتي إلى ما أفاده بعد ذلك باعتبار فرع هو من القول بوحدة الحكم للآفاق المختلفة. لكن السيد السيستاني بنى على ما هو المشهور وما كان يذهب إليه السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه أيضا في هذا العصر وكثير من الفقهاء. لذلك ربما سما أدري شعر مكتبه بشيء من الحرج وتساؤل كثير من الناس، لأنه في تلك السنة على ما أتذكر مقلدو سيد الخامنئي أفطروا بسبب الرؤية بالعين المسلح، مقلدو السيد الحكيم أفطروا بسبب أنه رؤية في بعض مناطق أفريقيا، مقلدو بقية تلامذة السيد الخوئي اللي أكثرهم ذهبوا إلى فتوى طبيعي أن يفطروا. صار في جو فقهي واسع، خصوصا أن فقهاء الدرجة الثانية أيضا كثير منهم يؤمنون بهذا الرأي، مثل المرحوم السيد الهاشم الشاهرودي، سيد كاظم الحائري حفظه الله وآخرون. فصدر مكتب السيد السيستاني رسالة تحت عنوان أسئلة حول رؤية الهلال، تعرضوا فيها لوجهة نظر السيد السيستاني وما يتبنى في هذا المجال من دون أن ينسب إليه لا تأليفا ولا تقريرا، مع أنه واضح أنه يمثل رأيه واستدلاله كما هو واضح، لأن هم طبعوه وكفروه ووزعوه في البلدان. فهذه الرسالة أنا عندما قارنت بينها وبين الرسالة اللي كانت من تصنيف بعض تلامذة الشيخ المنتظري وجدت تشابه إلى حد كبير مع بعض الفوارق يعني، بس الوجوه الأصلية وجوه واحد، حيث أن هذه الرسالة الآن هي التي تحضرني فأنا أذكر ما فيها، وإذا وجدت داعي لذكر شيء ذكر عن الشيخ المنتظري خارج عن هذه الرسالة أو أمكنني أن أعثر على شيء في كتب الفقه فإنني أضيفه إن شاء الله. بشكل أساسي ما أفيد في هذه الرسالة يمكن تقسيمه إلى قسمين بشكل واضح. القسم الأول الشواهد العامة على اختلاف الحكم باختلاف الآفاق، والقسم الثاني مناقشة ما ادعي الاستظهار منه من بقية الروايات، يعني الروايات اللي تعرضت لها أنا بشكل أساسي بالأمس في درس الأمس. اليوم نتحدث عن هذه الشواهد بشكل مختصر يعني في الرسالة صفحة 10. يذكر الشاهد الأول وخلاصة هذا الشاهد أن الشهر القمري مقياس زمني تداوله العرب قبل الإسلام، والشهر في لغتهم اسم للقمر سمي به لشهرته وظهوره. طبعا العرب ما بيسموه قمر. ما بديش روح لإشكالات لفظية. ما بيسموه قمر في بداية الشهر. واضح النصوص أنا جبتها سابقا، ثلاثة أيام يومان أو ثلاثة على اختلاف النصوص، وبعد ذلك يسمونه قمرا. مو مشكلة، هذا الذي يسمى قمر في غير الليالي الأولى يسمونه هلال في الليالي الأولى، ويسمون الشهر به ويقولون شهر لاشتهار الهلال لتبدي الهلال. جيد. ثم أطلق على ما بين الهلالين لأنه يشتهر بالقمر وفيه علامة ابتدائه وانتهائه. بعدين بيدخل كلام ثقافي بأنه لماذا سمى العرب، اعتمد العرب المقياس الأشهر القمرية، مع أن المجتمع العربي مجتمع زراعي، والزراعة لابد أن تعتمد على الشهور الشمسية باعتبار أنها تختلف باختلاف الشهور الشمسية هي الثابت، بينما الشهور القمرية موسم الحصاد يكون في شهر شعبان في سنة، وبعد سنين قد يكون في شهر ربيع الأول، قد يكون في شهر معدي الجمادة الثانية، ها؟ باعتبار الاختلاف بمقدار 10 أيام في كل شهر، بينما الثبات بهذا المعنى موجود في الأشهر الشمسية، وكان معروف التداول بالأشهر الشمسية عند الروم والفرس حتى في ذلك الوقت قبل الإسلام، وسميت الأشهر الشمسية فروردين وهذه الغير أشهر شمسية، وعند الروم أيضا ما يوازي ما نسميه بكانون الأول وكذا وإلى آخره بلغتهم طبعا. جيد. قال ثانيا، المنسجم مع اعتمادهم على الأشهر القمرية دون الشمسية هو أن تكون العبرة عندهم في ابتداء الشهر في كل مكان بقابلية الهلال للرؤية في ذلك المكان، بحيث يمكن أن نقول بأنه لو كان بناؤهم على أن المعيار بداية الشهر القمري هو برؤية الهلال ولو في الأمكنة البعيدة جدا عن أماكنهم لاقتضى ذلك أن لا يبنوا على عدم دخول الشهر الجديد في أماكنهم لمجرد عدم ظهور الهلال فيها مع صفاء الجو. عشو أن يبنوا إذن؟ جيد. وفقدان أي مانع محتمل على الرؤية إلا كموقف مؤقت إلى أن تأتي الأخبار من الأماكن الأخرى. شوني يعني شو كان عندهم العرب يعني قبل الإسلام؟ كان عندهم مؤقتات شرعية يعني إيه؟ توقيت الآني. أول شيء ما كان في تدوين مواقيت ومواعيد من 15 إلى 10 أشهر. ثانيا العرب بطبيعته في قصة يوم نصف يوم يومين بتسهلوا التوقيت، أصلا أهل ذاك الزمن يعني ما كانت مبنية توقيتاتهم على هذه المدقات وتشريعات مدقة تربط بأزمنة دقيقة بالساعة بالنصف ساعة مثل أيام التلفيقية في الحيض أو النفاس أو إلى آخره أو مواقيت الصلوات أو ما كانت موجودة. غاية الأمر كانوا يؤرخون التاريخ العام، تاريخ بشكل عام. إيه خير إن شاء الله. طبيعي لما بيكون الاعتماد على التاريخ بشكل عام كيف راح يكون يعني؟ راح يعتمد أنا على الشهر اللي بيظهر بأفريقيا ولا الشهر اللي بيظهر في بلدي؟ طبيعي جدا بأنه سوف يكون منزل الهلال بالنسبة لي، فعندما يقول مواقيت للناس والحاج صحيح يجري على ما هو العرف العام من كونه مواقيت، لكن هل اعتمد في التفاصيل أيضا ما اعتمده هذا العرف العام؟ هل اعتمد في مناسكه هذا التساهل الذي يعتمده العرف العام؟ وصلت النتيجة لكم يعني إنه شو بده يقول بالنهاية السيد الله يحفظه أو ما نسب إليه، إنه ما دام هذا متعارف عند العرب وسيرتهم عليه وجروا على هذا ولم يرد فيه ما يفي بالرجع عما جرت عليه صيغة الناس فيما هو المعيار في بداية الشهر القمري. ولو ورد لاشتهر وذاع لمسيس الحاجة إليه كما هو ظاهر. أول شيء المقام مش مقام رجع، لأن صيغتهم التي جروا عليها تقتضي أن يسلكوا عليها حتى الشرعية على رأسنا، بل الشارع أيد ذلك. غاية الأمر رفض الشارع أن يعتمدوا أساليب شكية أو ظنية في إثبات بداية الشهور، قال اعتمدوا على الرؤية. ثم المدعى أن الشارع الذي ارتضى منهم هذه السيرة وقبلها وأضاف إضافة، وهي أن توقيتاته للناس توقيتات واحدة فيما يرتبط بأموره الشرعية الخاصة به، بمعنى أني أعتمد في المقياس العام ما يعتمده العرب، صحيح بحسب صيغتهم وعرفهم ما يعتقده الناس العقلاء يا أخي اللي بيعتمدوا شهور قمرية بس العرب، لأنه حتى أصحاب الديانات الأخرى ما كان لغير الحساب بالهلال أيضا. وحينئذ هذا أقصى ما يقتضي، أقصى ما يقتضي أن يسلك على طبق ما قالوا. نعم بما أنه كان في عادات عند العرب موجودة شيء من التنجيم يأتيهم من المجتمعات القريبة أو الوافدة، والحسابات والتخرصات في هذا المجال والبناء على الظنيات وهي طرق متعارفة وموجودة. إذا نقبوا في الكتب القديمة مثل كتاب النجوم للمسعودي وغيره بتلاقوا كان في أساليب من هذا القبيل. فغاية ما هناك أن الشارع ردع عن اعتماد هذه الوسائل التي لا تؤكد بداية الشهر بشكل فعلي. ثانيا ذكر الشارع بأنه بحسب مواقع هذا المدعى طبعا لأصحاب الرأي المقابل، بأنه بالنسبة لمواقيت الشرعية أنا لا أعتمد إلا وسيلة يقينية من حيث الأساس، وإن كان بالنقل تصبح ظنية بالبينة لكن بالشكل المباشر تكون وسيلة يقينية هي الرؤية. وإذا ثبتت الرؤية في مكان ولم تثبت في مكان آخر فذلك المكان هو المقياس. غاية ما هنالك أنك تكون قد صمت يوما وكان عيدك في الواقع في بعض السنين، خير إن شاء الله أنت معذور في هذا الأمر. أساسا ما في حل لهذا الأمر التكويني في تلك الأزمة. وهذا لا يشكل رجع لا عن العمل بالشهور القمرية ولا عن نعم يوجد فيه تشذيب وتهذيب، إنه هذا اللي بتتساهلوا فيه أنتو الشرع لا يتساهل فيه، فقط هالمقدار ويكفي هذا المقدار، لأن الرجع ليس عن أصل السيرة. هذا توجيه قبول بالسيرة وتوجيه لها إلى المحل المناسب، إن من جهة الإثبات بوسيلة إثبات يقينية أو تنتهي إلى اليقين لا تنتهي إلى الحدث والتخرص والتظني. وش أمر الثاني؟ أنه اعتمد في شرعيته مقياس موحد لكل أتباعه في مختلف الأماكن، والشاهد على هذا الثاني تلك الروايات. إذا اقتنعش بتلك الروايات هذا بصير نقاش آخر، لكن هذا لا يصلح وجها، ولا ينصفه ما جعله دليل مستقل، جعله شاهدا. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني الذي يذكره في هذا المجال أن مقتضى الالتزام بدخول الشهر في البلاد الواقعة في شرق بلد الرؤية من جهة اشتراكها معه في جزء من الليل، يعني مرة يرى في الشرق فنثبته في الغرب، هذا ما فيه كلام مع اتحاد خطوط الطول والعرض طبعا، قبل بيقولوا مطلق غرب لكن الآن بات واضحا أنه مع اتحاد خطوط الطول والعرض ليس في تلازم أو تقاربها، يعني خطوط العرض أو عدم تباعدها بشكل كبير، خلينا نعبر بشكل أدق، لأنه إذا تباعدت بشكل كبير ما في تلازم بين الرؤية في الشرق والغرب إذا كان الغرب ذاهب نحو الشمال كثيرا. على هذا الأساس يقول بأنه إذا ما كنت تلتزموا بأن الشهر عند الشارع شهر واحد، يلزم أن الشهر حينئذ إذا رؤية في الغرب سوف يكون في بلد الرؤية التي تشترك معه في جزء من الليل، لأنه هو بصدر النقاش في مطلب السيد الخوي بالحقيقة، إما تباعد الليلة الواحدة فيما بين شهرين بأن يكون أولها إلى اللحظة التي رؤية فيها الهلال في ذلك البلد الغربي من الشهر السابق وما بقي من الشهر اللاحق. يعني نحن لنشوفه مثلا في كاليفورنيا، ها رح يكون ماضي هنا في لبنان 8 ساعات من الليل. فهذه الليلة منذ متى يبدأ الشهر؟ هل بدأ الشهر من قبل الرؤية بحيث كشفت رؤيته هناك عن بدايته قبله أكثر من 8 ساعات هنا، أم أنه يثبت الشهر من حين الرؤية؟ من حين الرؤية يثبت؟ إذا قلتم يثبت من حين الرؤية، فسوف تكون الليلة 6-7 ساعات منها من الشهر السابق وبعضها المتبقي من الشهر اللاحق، وهذا مقطوع العدم. لا تكون الليلة من شهرين كما هو واضح، يعني لأن الأيام الشهر إما انتهت عند غروب اليوم السابق وإما عند غروب اليوم اللاحق. يعني بعبارة أوضح، إما يلزم تباعد الليلة وإما يلزم بداية الشهر قبل قابلية رؤية الهلال، وكلا الأمرين بعيد عن المرتكزات العرفية من أن الشهر إنما يبدأ برؤيته. أقول اتضح جواب هذا الشاهد مما أجبنا به على الشاهد الأول. نحن لا نتكلم هنا عن الشهر العرفي، في شهر علمي، هذا الشهر العلمي قد يبدأ في أول النهار وقد يبدأ في وسط النهار وقد يبدأ في أول الليل وقد يبدأ في وسط الليل. لما تخلص دورة الهلال عند ذلك يبدأ الشهر التكويني الجديد. الشهر اللي بيحسب على أساسه العرب هو الشهر الذي يرونه في الأفق. الشارع اتخذ مقياس الرؤية لإثبات الشهر في المناسك الشرعية، وثبت بتلك الأدلة أنه اتخذ مقياس الرؤية في نقطة للثبوت في بقية النقاط حتى لو كانت في شرق البلد المرئي بها. فهذا يكشف عن أنه في اعتبار الشارع شهر مناسكه بدأ من أول الليلة الماضية. خير، شو المشكلة؟ يعني هو لا يبين لنا هنا الشارع الشهر العرفي بحدوده الكاملة التي يراها العرف، ومو معلوم أساسا من العرف يرى هذا، لو انكشف له بعد ذلك خلافه، لكن العرف لم يخض في هذا لأنه ليس مورد اهتمامه. مورد اهتمام العرف خرجنا في غرة شوال، رجعنا في والقمر بدر، روح شوفوا أدبيات العرب هيك بيحسبوا، مش موجودة الحسابات الدقيقة، حتى التاريخيات الدقيقة غير موجودة. لأن ما أعظم المشاهير في العالم إلا الآن يختلفون على أقوال وآراء في مواقيت ولاداتهم ووفياتهم وإلى ما هنالك. فالمقاييس الدقيقة ما موجودة. الشرع يريد مقياسا يعتمد عند الجميع، اعتمد القاعدة الأولى مقياس الرؤية اليقينية، قاعدة رقم 2 إذا رؤية في مكان يكشف عن ثبوته في الأماكن الأخرى. خير إن شاء الله. محل بحثنا هو المقياس الثاني اللي هو إضافة من إضافات الشارع على ما هو موجود عند العرف، وليس منافرة مع العرف ورجع للعرف ولا إلى ما هنالك من هذه الأمور. وبتعبير أدق، إن المساحة التي تعرض لها الشارع سالبة من اتفاق الموضوع في الحياة العرفية. في العام الأغلب إزاي؟ إذا بدنا نقول 100% مش محل ابتلاء شائع أساسا. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أنه لا ضير في التزام أنه إذا ثبت الهلال عند غروب في بلد غربي يكشف عن أن غروب اليوم السابق قنع آخر الأيام للشهر السابق. خير إن شاء الله. غاية الأمر علينا أن نثبت أن الشارع جعل هذا من قياسه، وهو ما اشترحناه في البحث السابق. فاللي بده يناقش لازم يناقش في ذاته مش في هذا بطبيعة الحال. الشاهد الثالث، هذا الشاهد الثالث أنا اللي تعرضت له بالأمس يا أخوان، أنه بيلزم أن الأئمة والنبي كذا صاموا أيام عيدهم وإلى ما هنالك، أيضا تقدم وتقدم التعليق عليه، ما في داعي نرجع نعيده من جديد. وطبعا ذاكر هو بعض الأمور في داخله أنه من الشواهد أنه ما كان ينقصهم عليهم السلام العلم بما يعرف به وضع الهلال في الأماكن الأخرى، لأنه لا يتوقف إلا على إجراء محاسبة علمية دقيقة للتوصل إلى درجة ارتفاع الهلال عن الأفق وإلى ما هناك. أصلا هالحسابات كانت موجودة ذاك الزمان، مو معلوم إسا لا ينقص علمهم صلوات الله عليهم في بحسب العلم المفاض قطعا لا ينقص إذا شاءوا علموا بلا إشكال ولا ريب، لكن اعتماد الشرعيات ليست على هذه العلوم الخاصة، اعتماد الشرعيات على مقاييس العلم المتعارفة لجميع الناس. ثم خير بالمحاسبة ينكشف لهم شيء في الأماكن البعيدة. خب الآن العلم ما أحدثه، ومع ذلك بعضهم ليس بيختلفوا ببعض الخصوصيات، كم ساعة حتى يرى، وأنه يرى في البلاد الغربية لا يرى، وكما أخبرنا مدقق علم الفلك أنه يرى ولم يرى في نفس الليلة. صحيح أنه في أمور صارت مثل الأمور المسلمة الواضحة في هذا المجال، ثم أكد هذا الأمر أكثر بما رواه أبو علي بن راشد اللي قدمت معتبرته. كتب إلي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان، وذلك في سنة 32 و200، وكان يوم الأربعاء يوم شك، فصام أهل بغداد يوم الخميس وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس ولم يغب إلا بعد الشفق بزمن طويل، فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، فصمنا بالفعل يعني يوم الخميس والشهر كان يوم الأربعاء، يعني كان لازم نصوم يوم الأربعاء، فكان شهرنا قبل صومنا، علينا أن نقضي يعني بتصير يوم الأربعاء. فكتب عليه السلام زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عما كتبت إليه، فقال لي أولم أكتب إليك إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤية. ثم ذكر رواية قدمت معنا، هذا مش جديد علينا، أن وجه الاستشهاد بهذه الرواية هو تصريح الإمام الهادي عليه السلام فيها بأن يوم الخميس كان أول أيام شهر رمضان سنة 232 للهجرة، سواء في بلد سكناه آنذاك وهو بالمدينة أو في بلد السائل وهو بغداد، مع أن مقتضى الحسابات الفلكية الدقيقة أن هلال رمضان كان قابلا للرؤية بكل وضوح في ليلة الأربعاء في معظم القارة الأفريقية والأمريكيتين، إنه لبث الهلال المدة. أنا أسأل سماحته إنه وين دلت الرواية على هذا المعنى، إنه الشهر في الواقع بدأ يوم الخميس مع أن الهلال كان يرى بوضوح في بعض البلاد الغربية اللي بالنسبة إلنا غرب، يعني ما دلت على هذا؟ الإمام عم بيقول له أنت عليك عليك أن تصوم للرؤية. أنت أين اكتشفت أنه كان الهلال سيرى في بلاد أفريقيا بشكل واضح؟ أساسا مش مطروح هذا بالرواية إطلاقا، هذا لازم مش ناظر إلى الرواية، أنه أنا لازم متى لازم أن أبدأ؟ بيقولوا سلطة بصيامها، يعني بدأت باليوم الذي عليك أن تبدأ به. ليش؟ لأن المقياس هو الرؤية. أما أنه عليك أن تقضي يوم إذا ثبت أنه رؤية في مكان آخر، أو ليس عليك أن تقضي يوم إذا ثبت أنه رؤية، مسكوت عن قصة القضاء صحيح، لكن كل الرواية موجهة لجهة أخرى. غاية الأمر يا أخي يتمسك بإطلاق الرواية للقول بأنه لا قضاء عليه ليوم الأربعاء، مو في مقابلها الروايات الكثيرة اللي قالت عليك أن تقضي إذا شهد بعض أهل الأبصار أو من جميع أهل الصلاة، فاقضي يوما مكان يوم. أولا أنا بشكك بأصل وجود الإطلاق، لكن سكوت الإمام عن القضاء يثير شيء من الاهتمام. لكن الإمام أساسا الرواية مسوقة للقول بأن المقياس الذي اعتمدته هو الذي يعتمد، ما عنده مقياس آخر في بدايات الشهور. إسا بعد ذلك شو بينكشف لك؟ هذا بحث آخر. مجرد أنه مكث في الأفق الغربي وطال مكثه، هذا لا يكفي. نحن استشهدنا بها الرواية إذا بتتذكر في السابق أن التطويق لا يدل. جيد، على هذا الأساس لا إشكال ولا ريب في أن هذه الرواية غير ناظرة لهذه الجهة، وأقصى ما في البين أنه إطلاق نقيده بالروايات 4-5-6 من الروايات الصحيحة والمعتبرة كانت تقول اقضي. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع اعتمد فيه خبرا لمعمر بن خلاد لا يخلو إسناده من إشكال. عن أبي الحسن عليه السلام قال كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما، فأتوه بمائدة فقال أدنو، يعني يوم الشك في أنه من رمضان، وكان ذلك بعد العصر، فقلت له جعلت فداك صمت اليوم أنا صائم، فقال لي ولما؟ قلت جاء عن أبي عبد الله عليه السلام في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له. هذا موجود بروايات عديدة طبعا على أن لا ينويه من شهر رمضان. طبعا هو ورد يوم وفق له إذا تبين أنه من شهر رمضان بطبيعة الحال. جيد. قال أليس تدرون إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان، فصامه الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علاه ولا شبهة فلا، لما الطقس واضح والهلال الأفق الغربي واضح وما في أي التباس ولم يغم علينا الشهر، مو مثل الشتاء والله يوجد غيوم وشككنا، واضح عندما لم يرى الهلال مع صفاء الطقس إنه ما بدأ الشهر، واضح وجه الاستشهاد. بده يقول ما بدأ الشهر يعني استدل على عدم بداية الشهر ثبوتا بعدم رؤيته في أفق المدينة أو العراق إثباتا، مع أنه من الواضح أنه في كثير من السنين في البلاد الغربية يرى الهلال في نفس تلك الليلة. ها؟ أحسنت. هذه الرواية أساسا غير متعرضة لهذه الجهة، إنما هي متعرضة لجهة أنه صوم يوم الشاك يوفق إليه الإنسان. أصلا هو صوم شعبان مستحاد. الإمام ما عم يردع عن الصوم وما عم يقول ما بيجوز لكم تصوموا أو مكروه تصوموا، وهو هذا اليوم أصلا من الأيام المستحب صيامها باعتبار استحباب الصوم العام إلا في الأيام المحرمة والمكروهة. فعم بيقول له إذا أنت صايم لأجل أن يكون من شهر رمضان فالمقياس بيقول لك هذا من شهر مش من شهر رمضان، واستصحاب بقاء شهر شعبان بيثبت أنه من شعبان. سيبقى عند الإنسان شيء من التردد حتى مع صفاء الطقس، إيه واضح، لكن بده يعود أصحاب الإمام على الاعتماد على الحجاج أنه ما تترددوا وتضلكم هيك وفي وسوسة من أمركم لما واضح أنه في الأفق لا يوجد. نعم هي تشعر إنصافا بأن الشهر لا يبدأ إلا بالرؤية في أفقك، تشعر بهذا المعنى، لكن الإشعار وحده لا يرقى إلى مستوى الدليلية، خصوصا مع وجود الأدلة الواضحة في الطرف المقابل. فجوابها واضح. بقيت الشاهد الخامس، وهذا أغرب الشواهد أنا عندي، وهو الاستشهاد بمعتبرات محمد بن عيسى بن عبيد. قال كتب إليه أبو عمرو: أخبرني يا مولاي أنه ربما أشكل. هذه الرواية اللي أنا جعلتها آخر الروايات قلت فيها وجهين، ها؟ ربما أشكل علينا هلال رمضان فقال لا نراه ونرى السماء ليست فيها علة فيفطر الناس ونفطر معهم، ويقول قوم من الحساب قبلنا إنه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر وأفريقيا والأندلس، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا الباب حتى يختلف الفرق على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا، يعني ويكون فطرهم خلاف فطرنا، فوقع عليه السلام لا تصومن من الشك، أفطر لرؤيتي وصوم لرؤيتي. ووجه الاستشهار بهذه الرواية هو دلالة كلام السائل على ارتكاز فكرة اختلاف الآفاق في ذهنه، بحيث لم يكن يشك في أنه على تقدير صحة قول الحساب من رؤية الهلال في تلك الليلة بمصر وأفريقيا والأندلس سيختلف الفرض على أهل الأمصار، أي يكون صيام رمضان واجبا على خصوص من كان الهلال قابلا للرؤية في بلدانهم. أنا ما بعرف كيف استفاد هذا الصفار مثلا. بالعكس المرتكز العكس في ذهنه، يظهر من سؤاله أن المرتكز وحدة الفرق بيننا وبينهم، والإمام كأنه أقرع على المعنى، غاية الأمر قلوا قول المنجم ما بيوجد فعله فلا تعتمد. نعم بقية الروايات قالت إذا إجوا الشهود بعد ذلك بمدة وثبتوا لك اعتمد، لا أقل هذا أحد الوجهين البارزين في الرواية، فكيف بنى على الوجه المقابل لا أدري، مع أنه خلاف ظاهر جدا. يعني السائل يا إخواني إما أنه بانع وحدة الأفاق وإما أنه بيحتمل وحدة والتعدد، وعلى طيلة التقديرين لا يتم هذا الشهد، والإمام أصلا ما أقره على شيء، غاية الأمر الإمام قال له لا تعتمد على قول الحساب، قول الحساب ذاك الوقت مش علمي مش يقيني، لا تقول بدأ الشهر إلا إذا جزمت ببداية الشهر، على العكس نقول لسماحته، ها؟ أو من نسب إليه هذا الكلام، على كل حال بدنا نضلنا نحتاط، على العكس تماما نقول بأن الإمام أقره على وحدة الأفق، ولا كان علل بتعدد الآفاق، إنه شو خصك أنت بأفريقيا ومصر والأندلس بالله، أنت خصك بأفق بلدك، ليش الإمام ما قال له هذا؟ قال له صم للرؤية ولا تصم على الشك، لأن كلام الحساب لا يورث يقينا في تلك البلدان، لو كان تلك البلدان لا تعني شيئا لهذه البلدان لقال الإمام عكس ذلك، فما أبعد ما بين ذكره شاهدا هنا وما بين استدلال به استدلال بعض المعاصرين في مصلاح منهاجه رضوان الله عليه جازما على أنها تدل على وحدة الحكم للآفاق المختلفة، وإن كان في الاستدلال هناك شيء ذكرنا بالأمس القريب أنما تعرضنا لها الرواية. هذه غاية الشواهد العامة التي ذكرها السيد السيستاني أو نسبت إليه رضوان الله تعالى عليه، وهي في غالبها نفس الشواهد التي ذكرها الشيخ المنتظر في تلك الرسالة الشواهد العامة، وأنتم ترون أن هذه الشواهد ليست بشيء ولا تنتهي إلى محصل أصلا على مستوى البحث العلمي، إنصافا. فالعمدة، كل العمدة المناقشة في الأدلة التي تثبت النظرية المقابلة، وهو ما جعله القسم الثاني من هذه الرسالة، سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.